ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فما زال حديثنا موصولا في دلائل النبوة الدالة على نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. روى الشيخان في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، أي على مكان مرتفع منها، فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. قال النووي: والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم، أي إنها كثيرة وتعم الناس، لا تختص بها طائفة، وهذا إشارة إلى الحروب الجارية بينهم كوقعة الجمل وصفين والحرة ومقتل عثمان ومقتل الحسين رضي الله عنهما وغير ذلك، وفيه معجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: وإنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان رضي الله عنه كان بها، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك، فالقتال بالجمل وبصفين كان بسبب قتل عثمان، والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين، وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك، أو عن شيء تولد عنه. انتهى كلامه رحمه الله. ولم يتوقف ما أنبأ به صلى الله عليه وسلم من أخبار الفتن عند أخبارها العامة، بل قد وصف صلى الله عليه وسلم بدقة، وصف معالم هذه الفتن وما يجري فيها كأنه يراها صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتها الفتنة الكبرى التي اقتتل فيها الصحابة في معركتي الجمل وصفين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة. قال ابن كثير: وهاتان الفئتان هما أصحاب الجمل وأصحاب صفين، فإنهما جميعا يدعون إلى الإسلام، وإنما يتنازعون في شيء من أمور الملك ومراعاة المصالح العائد نفعها على الأمة والرعية، وكان ترك القتال أولى من فعله كما هو مذهب جمهور الصحابة. انتهى كلامه. قال ابن حجر: قوله دعواهما واحدة، أي دينهما واحد، لأن كل منهما كان يتسمى بالإسلام، أو المراد أن كل منهما كان يدعي أنه المحق. ولكن الحق إخوتي الكرام هو مع إحداهما دون الأخرى، فقد شهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحق مع الطائفة التي تقاتل الخوارج، تلك الفرقة المارقة التي تخرج بين المسلمين يومئذ. قال صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. فكان الحق مع علي وأصحابه لقتالهم لمارقي الخوارج، وذلك في وقعة النهروان. قال القرطبي: وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، حيث أخبر بما وقع قبل أن يقع. انتهى كلامه رحمه الله. وكان صلى الله عليه وسلم قد تنبأ بظهور الخوارج، وحدد صفاتهم وسماتهم لما جاءه أولهم ذو الخويصرة متهما النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم في قسمة الغنائم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. آيتهم أي علامتهم، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، ويخرجون على خير فرقة من الناس. قال أبو سعيد الخدري: أشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس، فأتي به حين نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته. قال النووي: وفي هذا الحديث معجزات ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر بهذا وجرى كله كفلق الصبح، ويتضمن بقاء الأمة بعده صلى الله عليه وسلم، وأن لهم شوكة وقوة خلاف ما كان المبطلون يشيعونه، وإنهم يفترقون فرقتين، وأنه يخرج عليهم طائفة مارقة، وأنهم يشددون في الدين في غير موضع التشديد، ويبالغون في الصلاة والقراءة، ولا يقيمون حقوق الإسلام بل يمرقون منه، وأنهم يقاتلون أهل الحق، وأن أهل الحق يقتلونهم، وأن فيهم رجلا صفة يده كذا وكذا. فهذه أنواع من المعجزات جرت كلها ولله الحمد. انتهى كلامه رحمه الله. ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الفتن إخباره عن خروج إحدى أزواجه على جمل، وأنه يقتل حولها كثير من المسلمين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه: أيتكن صاحبة الجمل يقتل حولها قتلى كثير تنجو بعدما كادت. وكان كما أخبر حين خرجت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى جهة البصرة، وذلك قبيل وقعة الجمل، فلما بلغت مياه بني عامر نبحت الكلاب، فسألت رضي الله عنها: أي ماء هذا؟ فقالوا: ماء الحوأب. فقالت: ما أظن إلا أنني راجعة. فقال لها الزبير: بل تخدمين يا أم المؤمنين، فيراك المسلمون، فيصلح الله عز وجل بينهم. فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب؟ فتحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ب25 سنة، ليكون إنباؤه دليل صدقه وبرهان نبوته. وإذا كانت الفتنة قد عصفت رياحها بالكثيرين، فإن ثمة من لا تضره الفتنة ولا يشترك فيها، إنه محمد بن مسلمة. يقول حذيفة رضي الله عنه: ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضرك الفتنة. ولما أطلت الفتنة برأسها حقق محمد بن مسلمة حقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فاعتزلها وكسر سيفه واتخذ سيفا من خشب رحمة الله عليه. وكما أخبر صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن الفتن بين المسلمين فإنه أنبأ أيضا عن التئام شمل المسلمين على يد الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين. يقول أبو بكرة رضي الله عنه: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاءه الحسن فقال عليه الصلاة والسلام: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بي بين فئتين من المسلمين. وكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فقد تنازل الحسن لمعاوية عن الملك عام 40 من الهجرة، فسمي عام الجماعة لاجتماع المسلمين فيه على خليفة واحد بعد طول فرقة واختلاف. قال ابن حجر: وفي هذه القصة من الفوائد علم من أعلام النبوة ومنقبة للحسن بن علي، فإنه ترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة، بل لرغبته فيما عند الله، لما رآه من حقن دماء المسلمين، فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة رضي الله عنه. ولنا عودة بإذن الله للحديث عن المزيد من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.